Dabanga, Radio Dabanga, Radio Dabanga, Radio Dabanga.
مرحبا بكم مستمعينا الأعزاء، مستمعي الراديو دبنجا، في برنامجنا ليوم الأحد واللي حنعيد فيه للناس الفاتوا الاستماع لنا. كل برامجنا اللي قدمناها الأسبوع الفات وحتكون البداية ببرنامج
حديث اليوم.
اهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنج الاعزاء في حلقه جديده من برنامج حديث اليوم. يبدا اليوم السبت بالخرطوم، جلسات المؤتمر الاقتصادي الاول، وسط اعمال عريضه لايقاف التدهور المستمر في الاقتصاد السوداني ووضع خارطه الطريق تصحح المسار الانتاجي والتنموي لتحقيق النهضه والرفاهيه للامه السودانيه. وسيشرف رئيس مجلس السياده البرهان افتتاح المؤتمر الذي يستمر لثلاثة أيام، ويتناول المؤتمر عدد من أوراق العمل ويشارك فيه عدد كبير من الخبراء الاقتصاديين والأكاديميين، إضافة لقيمة الحرية والتغيير واتحاد أصحاب العمل ولجان المقاومة والجهات ذات الصلة في مؤسسات الحكومة الانتقالية. وسيستمر المؤتمر لثلاثة أيام، حيث يختتم في يومه الثالث بتوصيات وبيان ختامي سيسلم للدكتور عبدالله حمدوك رئيس الوزراء من قبل اللجنة التحضيرية للمؤتمر. وسيلقي عبدالله حمدوك كلمة للحاضرين تنقل عبر وسائل الإعلام المقروءة والمسموعة والمرئية. مستمعينا الكرام، لتسليط الضوء على هذا المؤتمر نلتقي اليوم بالخبير الاقتصادي الأستاذ حافظ إسماعيل ليحدثنا حول هذا المؤتمر والآمال العريضة المبنية عليه. فلنستمع للأستاذ حافظ.
طيب، شكرا لراديو دبنجا على الاستضافة. وينعقد المؤتمر الاقتصادي غدا السبت 26 وسط يعني توقعات وخلاف بين الحكومة وحاضنات السياسية الحرية والتغيير حول البرنامج الاقتصادي. يمكن ده عطل المسألة بتاعت الاتفاق على حتى موازنة لمدة عام لفترة طويلة، ودي كان عندها أساس سلبي جدا لأنها أثرت، أدت انطباع سيء وعدم ثقة في إدارة ملف الاقتصاد، وهو واحد من أهم الملفات. يمكن ده واحد من أسباب التدهور المريع جدا لقيمة الجنيه السوداني. لما استلم حمدوك كان بيتراوح بين 65 ل 70 للدولار، وحسا وصل لحد 240-250، وطبعا ده تدهور مريع جدا، عنده آثار تضخمية كبيرة جدا عليه في الاقتصاد، وتأثير أكبر على الناس ذو الدخل المحدود باعتبار أنه أسعار ارتفعت بشكل كبير جدا. لكن بتزامن انعقاد المؤتمر مع موافقة مجلس إدارة صندوق النقد الدولي والمانحين على برنامج المراقبة اللي هو الستاف مونيتورينج بروجرام، اللي هو هيكون فيه موظفين من الصندوق بيراقبوا الأداء الاقتصادي وبيحللوا وبيقدموا مقترحات. والحكومة طبعا التدخل الصندوق جاء بناء على طلب الحكومة، الحكومة طلبت أنه الصندوق يتدخل عشان يساعد في برنامج الإصلاح. وطبعا التدخل الصندوق وبرنامج الإصلاح يعني فيه يعني هيكون فيه إجراءات، يعني هتكون إجراءات صعبة وبتتطلب أنه يعني يكون عندها تأثير كبير جدا على الاقتصاد. من ضمنها مثلا وعدينهم ب 400 مليون دولار، لكن دي مشروطة بأنه سعر الصرف الرسمي حيرتفع من 55 ل 138، وده حيكون عنده تأثير بالغ جدا وغالبا ما يأثر بشكل كبير جدا على السوق الموازي أو السوق الأسود، باعتبار أنه الاثنين مرتبطات مع بعض ومرتبطات. دي مسألة مهمة جدا اللي هو شح العملة الصعبة مقارنة باحتياجات السودان للاستيراد ودفع التزاماته. وطبعا البرنامج برنامج متكامل، فيه جزء منه هيكون رفع الدعم التدريجي، وده عن الوقود طبعا، ما تكلموا عن الدعم عن الباقي، عن غاز التخي الطهي والدقيق. وطبعا هيرفع الدعم التدريجي عن الوقود، طبعا ده برضه هيكون له تاثير لانه الوقود هو طبعا وهو بالإضافة إلى أنه سلعة باستخدامها بشكل مباشر، هو واحد من مدخلات الإنتاج المهمة جدا، الإنتاج الزراعي والترحيل وكده. فحيكون في تحدي، هل مخرجات الصندوق، مخرجات المؤتمر الاقتصادي مع مع ما يطرحه المراقبين حسب اتفاق الحكومة معهم، برنامج المراقبة بتاع الصندوق هيكون في تعارض كبير جدا، هيعملوا شنو؟ أول حاجة الحكومة ما عندها خيارات كثيرة، في وضع صعب جدا، لأنه هي حتى ما يطرح من برامج، ويمكن هتكون متركزة على برامج، هتكون متركزة على برامج عندها علاقة بالصرف للبنية التحتية، للخدمات، لكده، لإصلاح المؤسسات الهالكة، ودي بتحتاج لقروش. وبعد ذاك أنا أفتكر أن المؤتمر الاقتصادي لو ركز على أنه من أين نجد الموارد لتمويلها بيبقى أكبر. إذا نحن حددنا عندنا كم وبعدين على أساس نضع خطط عشان نصرف بيبقى أحسن، لكن أي تخطيط قائم على مصروفات إضافية دون إيجاد موارد حقيقية لتمويلها بتبقى مسألة يعني حد تكون عندها مضاعفات أسوأ من الوضع الحالي. والسبب الأساسي في زيادة حدة الإفراط التضخمي في السودان، واحد منه هو زيادة المرتبات بنسبة أكثر من 100% بدون ما يكون في موارد حقيقية تمويلة، ودي كان عندها تأثير بالغ جدا على التضخم. نسبة التضخم ارتفعت في الأسبوع الفات إلى 169%، ودي نسبة عالية ومتوقع مرشحة أنها تعلو وتمشي، موقع أن قيمة العملة السودانية تواصل الانخفاض ما لم يكون في تدخل intervention. طبعا السودان يعني الوعود، حتى مؤتمر برلين في 26 يوليو اللي هو كان بالتحديد مؤتمر خاص بإيجاد موارد مالية لدعم المضطررين من آثار الكورونا، من الحجر بتاع كورونا، يعني ما كان هو تنموي. وما لم يتم تحقيق سلام شامل في السودان ما حيكون فيه برامج تنموية. بالإضافة إلى أن السودان طبعا المفروض يعني حس تدخل الصندوق مربوط بأنه يعيد السودان في مسألة ديونه، يعني يدفع متأخرات الخدمات وأقساط الديون عشان السودان بعد ذلك يبقى يستحق الإعفاء ديون نتيجة للمبادرة بتاعت الدول المثقلة بالديون الفقيرة. وطبعا دي في 29-39 دولة هي خاشة فيه، من ضمنها 30 في أفريقيا، لكن بكل أسف أنه ثلاثة دول ما استوفت الشروط حتى الآن، هي السودان والصومال وإريتريا. فالسودان ما زال يعاني بشكل كبير جدا، وأنا أفتكر أنه محتاج لرؤية اقتصادية براغماتية. يعني أنا أفتكر أنه النمط اللي حيمشي بتاع أنه نحن حنقعد يكون عندنا هدف، السياسة الأساسية بتاعتنا أنه انتقاد لسياسات الصندوق وكده، أنا أفتكر أنه ننتقد يح، لكن لازم نطرح بدائل، لأنه عدم إيجاد بدائل ما خيار إطلاقا، it's not an option. وبالتالي دي مسألة صعبة حتواجه الحكومة وحتواجه الحاضنة السياسية الحرية والتغيير. والمسألة بتحتاج للتفكير خارج الصندوق، بتحتاج للبراغماتية، بتحتاج لأنه في خيار وطني، لكن الخيار الوطني ذاته خيار صعب. أوكي، يعني السودان الحكومة ما من البداية ما راجعت كل الموارد المهدرة من قبل حكومة المؤتمر الوطني بشكل كامل. يعني أنا أفتكر أنه التمكين إذا كان بدأ بعقودات البترول بس والفساد في مؤسسات البترول كان جاب 100 مرة قروش أكثر من الحسة لجنة التمكين شغالة فيها. فأنا أفتكر أنه دي محتاجة كلها لمراجعات، محتاجة نشوف مواردنا الداخلية الممكن ممكن نستفيد منها، ممكن نسخيرها بشكل أكبر، ممكن نزيدها، ممكن نقلل المصروفات الغير ضرورية. وبرضو المسألة بتاعت السيطرة على الاقتصاد بكل مفاصله.
مستمعينا الكرام، بهذا نكون وصلنا إلى نهاية حلقتنا من برنامج حديث اليوم، واللي استضفنا فيها الخبير الاقتصادي حافظ إسماعيل حول المؤتمر الاقتصادي المزمع قيامه اليوم حول الاقتصاد القومي السوداني. أنا بشكر لكم حسن المتابعة والاستماع، حتى ألتقيكم في حلقة أخرى، لكم من أطيب التحية.
ننوه مستمعينا الكرام، راديو دبنجة حيجيكم على موجتين في الفترة الصباحية من الساعة 6:30 وإلى غاية الساعة 7، وهي الموجة 41 بزبزباء مقدارها 7315، والموجة 25 بزبزبة مقدارها 11650. وفي الفترة المسائية مستمعينا الكرام، حييكم راديو تبنجا من الساعة 5:30 وإلى غاية الساعة 6:30 على الموجات 25 بزبزبة مقدارها 11650، والموجة 19 بزبزبة مقدارها 15550، وكرر 25 التعليم بزبزبة مقدارها 11650 و19 بزبزبة مقدارها 15550.
يا دبنجا ترتقو بشيش،
يا دبنجا ترتقو بشيش،
دنيا دبنجا ترتقو
بشيش، يا دبنجا ترتقو
بشيش، دنيا دبنجا ترتقو بشيش،
دنيا دبنجا ترتقو بشيش،
دنيا فرندقس والزمان دفيس،
دنيا فرندقس والزمان دفيس،
دنيا فرندقس والزمان دفيس،
دنيا فرندقس
والزمان دفيس، دنيا دبنجا ترتقو بشيش، دنيا فرندقس والزمان دفيس.
راديو دبنجا، راديو دبنجا، راديو دبنجا، راديو دبنجا.
ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجا الأعزاء في حلقة جديدة من برنامج حديث اليوم. أقام وفد الجبهة الثورية وفد المقدم الذي وصل البلاد يوم الخميس قادما من جوبا، أقام مؤتمر صحفي يوم الخميس بمنبر سونا، تحدث فيه كل أعضاء الوفد، حيث رحبت قوى الحرية والتغيير بالوفد في المؤتمر. في حلقتنا الليلة بنقدم لكم حديث نمير عبد الرحمن وهو نائب رئيس الوفد، والأستاذ إبراهيم زريبة الناطق باسم الوفد في المؤتمر الأقيم يوم الخميس. ونبدأ بالأستاذ نمير عبد الرحمن فلنستمع له.
شكرا لكم جميعا، ونحن سعداء نصلكم في الخرطوم والاستقبال الهاشد اللي لقيناه من الحكومة الانتقالية، وشكرنا لرفاقنا وأشقائنا في الحرية والتغيير على استقبالهم الحاشد، في رفيقنا إبراهيم الشيخ والدكتور مريم وكل الوفد بتاع الحرية والتغيير اللي استقبلنا من المطار ولحد المركز بتاع سونا. وبرضو اسمحوا لنا أن نشكر إدارة مركز سونا لاستقباله بالنسبة لنا، ونعتقد أنه سونا دي أصبحت مركز للسلام، وأصبح مركز إنه كل الوفود بتاعتنا بتعتقد المؤتمرات بتاعه من سونا عشان تبشر بالسلام وتوصل رسالة السلام للمجتمع السوداني. طيب أيضا الشكر الكبير لكل الحضور الإعلامي المشرف. نحن في الجبهة الثورية السودانية بنفتكر إنه موضوع السلام واحدة من الشعارات الأساسية للثورة، ونعمل من أجل إنجاز مهمة السلام. وعشان ننجز مهمة السلام في السودان يحتاج وقفة كل السودانيين اللي كان ساهموا في تغيير نفسه، وفي مقدمة المساهمين في التغيير اللي هو الحرية وتغيير نفسه ساهم، ونحن كلنا في هذا الجسم ساهمنا وأنجزنا مهمة، ولكن مسؤولين كلنا أمام الشعب إننا نكمل المشوار ده ونحول السودان لبلد ديمقراطي، بلد فيه تنمية، فيه ازدهار، فيه تقدم، ودي مسؤوليتنا نحن كلنا جميعا، ويجب انه نتحمل المسؤولية ده في كل مكان نحن موجودين فيه، ونترك كل المشاحنات والاختلافات من وقت لآخر، لأنه ده في حد ذاته ولا بيساعد الشعب السوداني اللي ضحى وطلع في الشوارع بتاع السودان كله مقدم أروع البطولات من أجل سودان يسعنا جميعا. لذلك القيادات أو قوة الحرية والتغيير نفسه وكل القيادات النادت والساهمت والشباب والمرأة، أن إحنا أمام تحدي كبير في إننا ننقل الواقع ده لواقع أفضل ولواقع يستحق التقدير ويستحق التضحيات الكبيرة اللي قدموا جماهير شعبنا في الخرطوم وفي الولايات. الوفد بتاعتنا وصل للخرطوم كما ذكر الرفيق الرئيس، وفد بتاع جبهة ثورية السودانية. الجزء الأساسي من الوفد بتاعتنا إننا نبشر باتفاقية السلام التامة في جوبا. اتفاقية السلام التامة في جوبا كان فيه هجوم كثير من أطراف متعددة، ولأنه الموضوع بتاع السلام نفسه في السودان هو موضوع مركزي وأساسي، وبلدنا السودان ما ممكن يحصل فيه أي تقدم إذا ما حصل على سلام واقع حقيقي معاش. عشان كده مكثنا شهور طويلة في المفاوضات، وكل السودانيين بتابوا، وكان في آجال ويتأجل عملية التوقيع أخذ وقت طويل، والقصد كله الأساسي في إننا نخاطب قضايا حقيقية، وعشان ما يرجعنا تاني لأي زاوية وراء، ويجب على وعلينا نحن كقيادات إننا نتحمل المسؤولية بتاعت صناعة السلام. لذلك بعد وصلنا للسلام قصدنا إنه أول جولة نصل للسودان ونبشر السودانيين إنه السلام اللي جاي من جوبا سلام عنده مطلول بتاعه. وفي المنبر هنا أيضا أسمح لي إنه نشكر الفخامة الرئيس الفريق أول سلفكير ميارديف للمبادرة بتاعه للإنجاز الكبير الأمل للسودانيين. ويجب إنه كل السودانيين يفكروا في جنوب السودان تفكير استراتيجي نفس المجهود ده ممكن يعملوه أخواننا في تشاد في أثيوبيا في مصر في كل الدول بتاعت الجوار، لكن الإنجاز الكبير ده مشى لأخواننا في جنوب السودان عشان تربط العواصر بيناتنا بطريقة قوية ومتينة. وبالتأكيد السلام ده هيتحول لمشاريع استراتيجية بربط ما بين الدولتين في علاقات استراتيجية بيناتنا. ده فيما يتعلق بالمجهود اللي بذلوه أخواننا في جنوب السودان، والمستشار توت قلواك منيمي برضو موجود في الخرطوم. أن احنا شاكرين للوساطة بتاول المجهودات بتاول زل يبذلوا من أجل السلام. النقطة المهمة والجوهر الأساسي هو موضوع بتاع دعم الشعب السوداني لعملية السلام اللي تم في جوبا. نحن بنفتكر إنه القضايا تم مخاطبته بشكل ممتاز بشكل مختلف مما كان زمان وفي مناخ مختلف. المطلوب من السودانيين كل منه كيف يساعدوا السلام ده. اتفاقية السلام ده في نفسه هو بيحول السودان لدولة ديمقراطية. اتفاقية السلام بيساهم في تغيير الاقتصاد المتداول في السودان، بيساهم في وضع اجتماعي جديد للشعب السوداني كله، بيساهم في تغيير الخارطة الجغرافية للعلاقات الدولية بتاعت السودان. عشان كده نحن بنبشر الاتفاقية ده من الجانب العام. من الجانب بتاعت الشعب السوداني نفسه كل المناطق اللي اتأثرت بالحرب واللي تم ظلمه لسنوات طويلة جدا جدا تم إنصافه بشكل مقنن واضح جدا في الاتفاقيات ده وبطريقة بتاع التمييز إيجابي عشان يلحقوا نعالج مسألة الخلل التنموي اللي حصلت في السودان. فالاتفاقية نفسه عنده فقرات ممتازة جدا بخاطب القضية الخاص بالنازحين والقضية الخاص باللاجئين والأوضة الطوئية لقرى بتاعهم والتأمين بتم كيف كله تم مخاطبته في القضية.
مستمعينا الكرام، من بعد نمر بنقدم لكم الأستاذ إبراهيم الزريبة الناطق باسم الوفد.
مساء الخير عليكم. أسمحوا لي عبر منبر سونا الحر أن أهنئ الشعب السوداني وأن أهنئ الشعب السوداني على الإنجاز الكبير الذي أتينا من ميادين القتال وأتينا من المنافي وأتينا من المهاجر لنجد الشعب السوداني قد أنجز التغيير. هذا التغيير مهرته دماء الشهداء، نترحم على أرواحهم، شهداء ثورة ديسمبر المجيدة وشهداء ثورات الهامش المتراكمة. نهنئ الشعب السوداني بالاتفاق العظيم الذي شمل جوانب عدة، جوانب الحوكمة وجوانب التنمية وجوانب العدالة وجوانب التعويضات وإعادة النازحين واللاجئين وحفظ الأمن لهم. لم يكن هذا السلام ممكنا لولا المجهودات الجبارة التي بذلتها الشقيقة دولة جنوب السودان. نهيئ رئيسها سلفاكير مياردت ونهنئ لجنة الوساطة برئاسة المستشار توت قلواك والدكتور ديو متوك على مجهوداتهم الجبارة التي نبعت من إلمامهم بخصوصيات القضايا السودانية. أيضا الأجواء التي صادت التفاوض كانت أجواء إيجابية، هي أجواء بين شركاء وليس أجواء بين فرقاء. كان هنالك اعتراف بكل القضايا التي ذكرت وحققناها بكميات متفاوتة، لكن الإنجاز كبير للشعب السوداني. نحن ندرك تماما أن اتفاقية السلام ستواجهها تحديات كثيرة. التحدي الأول هو الأزمة الاقتصادية، لكن نبشر أن السلام نفسه هو المخرج من الأزمة الاقتصادية. سيعيد السلام ملايين الأفدنة للإنتاج، سيعيد السلام ملايين السواعد التي الآن قابعة في معسكرات النزوح واللجوء تتلقى المساعدات والإغاثات سيعيدها إلى دائرة الإنتاج، سيجعل السلام أمر التبادل التجاري ممكن بين ليبيا وتشاد وأفريقيا الوسطى وجنوب السودان، كل تلك المصالح مفقودة بسبب الحرب. المستثمر أيضا يريد بيئة آمنة للاستثمار، فالسلام يتيح تلك البيئة الآمنة. إذن هو المخرج، تواجهه تحديات أخرى سياسية، مطلوب منا نحن كقوة سياسية أن تتماسك مع بعضها وتتآلف وتأتلف مع بعضها، وهذا هو واحد من مهام وفد الجبهة الثورية.
بهذا مستمعينا الكرام نكون وصلنا إلى نهاية حلقتنا من برنامج حديث اليوم، ونشكر لكم حسن المتابعة والاستماع، وحتى ألتقيكم في حلقة أخرى فيكم مني بطيب التحايا.
Radio Dabanga, Radio Dabanga, Radio Dabanga, Radio Dabanga.
أهلا ومرحبا بكم مستمعي ومستمعات راديو دبنجا الأعزاء في حلقة جديدة من برنامج حديث اليوم. أعلنت الحكومة حالة الطوارئ الاقتصادية، وأعلنت أيضا تشديد العقوبات في مواجهة المهربين وجرائم الأموال وغيرها من الجرائم المتعلقة بالنقد الأجنبي، وذلك بعد أن بلغ سعر صرف الدولار 260 جنيه. للوقوف على آراء الخبراء الاقتصاديين حنستضيف في هذه الحلقة كل من البروفيسور حسن بشير مدير جامعة البحر الأحمر والخبير الاقتصادي المعروف، والبروفيسور حامد التجاني الأستاذ في الجامعة الأمريكية بالقاهرة. وحنبدأ بالبروفيسور حسن بشير وحنشوف رأيه شنو حول الإجراءات التي اتخذتها الحكومة.
تحياتي لكم في راديو دبنجا. حول الإجراءات الأخيرة الخاصة بتدهور سعر صرف الجنيه السوداني، لم يقم بيد الحكومة شيء آخر لتفعله غير هذه الإجراءات، وهي تأخرت كثيرا جدا، والأمر يتوقف على مغدرة ورغبة القوات النظامية في السيطرة على عمليات التهريب والمضاربات والتخريب المتعمد للجنيه السوداني من قبل الأشخاص الذين يقومون بالمضاربة والذين كدسوا كثيرا جدا من العملات بأيديهم، إذ أن أكثر من 80% من الكتلة النقدية خارج الجهاز المصرفي، وكان من المفترض أن تقوم الحكومة بتغيير العملة منذ وقت مبكر حتى قبل تفشي وباء كورونا، إلا أنها تأخرت كثيرا. كذلك هنالك إجراءات خاصة بالجهاز المصرفي الذي هو أيضا يمكن من الناحية النظرية أن يتلاعب بأسعار الصرف بالنسبة للدولار، ويعني لابد من إجراء إصلاحات في جهاز المصرفي وتغيير إدارات ومدراء الكثير من البنوك التجارية، إضافة لإلزام البنوك بالضوابط النقدية المطلوبة من حيث حجم رأس المال ومن حيث طبيعة النشاط الذي تقوم به، سواء كانت بنوك تجارية أو بنوك متخصصة. إضافة لذلك يعني هنالك الجوانب المتعلقة بالتجار في الذهب بشكل خاص وبعد السلع الاستراتيجية، ومشكلة حصائر الصادر التي لم تتمكن الحكومة حتى الآن من وضع يدها عليها بالشكل المطلوب، وظلت الحكومة تبرر رفع الدعم عن السلع الاستراتيجية مثل الوقود ودقيق الخبز وغيرها بالتهريب، أنها تهرب، كأن التهريب هو مسؤولية المواطن السوداني، يعني أن التهريب هو مسؤولية الحكومة، الحكومة هي التي يجب أن تحيد من هذه الظاهرة، ويجب أن تسيطر على حدودها، ويجب أن تراقب الأسواق، ويجب أن تراقب انسياب السلع والخدمات والإمدادات، خاصة إمدادات البترول والدقيق والخبز. وبالتالي أن هذه الإجراءات كانت ضرورية من حيث مكافحة المضاربة والتهريب، ومن حيث تشديد العقوبات لتكون عقوبات تتناسب مع الجرم. إضافة لذلك يعني أن هنالك جوانب حتى الآن الحكومة أيضا لم تحسمها، الخاصة بتحويلات النقد الأجنبي واستيعاب الموارد المتاحة بالنسبة للمغتربين السودانيين والسودانيين الموجودين في دول المهجر. أيضا حتى الآن حتى بعد ما تم يعني إطلاق القومة للسودان، لم تستطع الحكومة حتى الآن توفير المواعين اللازمة لاستقبال الموارد الخاصة بالمغتربين والسودانيين في دول المهجر. كذلك الحكومة عليها أن تفكر بشكل جاد في تغيير العملة، لأن هذا أصبح يعني مطلب ملح، وهنالك أيضا مراجعة الموازنة العامة للربع الأخير من العام لشهر أكتوبر ونوفمبر وديسمبر، وتصحيح بعض الجوانب التي أخلت بالتوازن في سعر الصرف، وأيضا الشروع بشكل مهني ودقيق في إعداد الموازنة للعام 2021، وهي بالمناسبة يعني موازنة تم الشروع في إعدادها بدون أن يكون هنالك وزير كامل الأهلية للمالية والتخطيط الاقتصادي، والذي يجب عليه على هذا الوزير بتحديد أن يقوم بتغيير طاقمه الإداري، لأن الكوادر الموجودة في وزارة المالية حتى الآن أثبتت يعني فشلها في إدارة ملف المالية والتخطيط الاقتصادي بالكفاءة المطلوبة. فيعني هذه الإجراءات طبعا سنرى أثرها سواء كان يعني فعالا أو لا خلال الأسبوع القادم، وهذا الأسبوع سيكون حاسما بالنسبة لسعر الجنيه السوداني، فإما أن يتوقف هذا التدهور إما أن تنهار العملة تماما وأن يتم تخريب مجمل النظام المصرفي في السودان. وكما قلت في أحد البوستات أنه استنادا إلى الاقتصادي المشهور باريس سجل في مؤلفه النقود والبنوك والاقتصاد، استند على مقولة فلاديمير لينين التي تقول إذا أردت تخريب اقتصاد دولة ما فعليك تخريب نظامها النقدي، وهذا بالضبط ما فهمه هؤلاء المخربون، وهم الآن يقومون بتخريب النظام النقدي للسودان، وهذه أصبحت أخطر المشاكل التي تحيط بالفترة الانتقالية وإمكانية العبور بسلام لبعد لما بعد الفترة الانتقالية.
ننتقل الآن إلى البروفيسور حامد التجاني، الأستاذ في الجامعة الأمريكية بالقاهرة والخبير الاقتصادي المعروف، وحنتعرف على رأيه وموقفه من الإجراءات التي أعلنتها الحكومة.
بالنسبة للإجراءات الحكومة الآن، بفتكر إنه الإجراءات الاقتصادية اللي اتخذها الحكومة الآن، الإجراءات دي زي إجراءات محاكم الطوارئ. المحاكم بتاعت الطوارئ ما بتنفع مع الاقتصاد، إجراءات قوانين رادعة وزيادة العقوبات، المهربين وبتاجروا بالعملة بيجدوا الطريقة إنه يتعاملوا معها. وإجراءات الاقتصادية باقي حل بإجراءات أمنية وإدارية، لأن الإجراءات الإدارية والأمنية دي كأنك زي عندك عصفورة تقوم تفك لك طلقة، يعني كان فكيت الطلقة يا ضربته يا هرب، يعني في كل الحالتين بفتكر إنه الدولة هي تكون خسرانة. الأزمة الحقيقية إنه يعني أنا بفتكر إنه في قضايا موضوعية، الآن الإيرادات بتاعت الدولة قليل جدا، الموازنة اللي قطوها اللي اعتمدوها كانت موازنة وهمية اعتمدت بأرقام وهمية، يعني سعر الدولار عاملينها بين 45 ل 55 في الرينج ده، يعني الآن سعر الدولار بقت 260، معناها على الأقل حكاية ضعفت 5 مرات، فلذلك الموازنة كانت يعني أرقام وهمية. وأكبر أخطاء الحكومة إنه كان زيادة الأجور، زيادة الأجور كان قرار سياسي أكثر من إنه قرار اقتصادي، لأنه ما كان موجود سلعة في البلد ولا كانت موسم بتاع، كان ممكن ينتظروا لغاية ما يجي موسم بتاع الزراعة ويكون في إنتاج ويكون في سلع متوفرة في السوق، ممكن في هذا الوقت ممكن تزيد الأجور لأنه في تغطية لها. لكن أنت الآن بلد فيها شح بتاع موارد وشح بتاع السلع، تزيد تضخم في الأجور معناها أنت بتحتاج لموارد زيادة عشان تدفع للأجور دي بالذات، في وما ممكن يكون أنت بتدفع في الأجور بتيجي على حساب البنود الأخرى وبنود البند التنمية. البند بتاع التنمية بندي برضو وهمي ما فيها مبالغ عشان نقول إنها تساعد على التنمية، فلذلك الآن الحكومة استيقظت فجأة ووجدت أن الحكاية كلها انفلتت، لأنه الحكومة كانت منشغلة بقضايا أكثر قضايا سياسية داخلية بين قوى متصارعة، وبيفتكروا إنه حكم السودان ده كأنك أنت بتحكم دبيرك وعربات ومزيقة، يعني البلد فيها حقيقة لابد أنت توفر لك البنزين وتوفر الأكل وتوفر الغاز توفر الدواء، فديل الحاجات الأساسية الحاجات المهمة. فالدولة الآن بتطبع أصلا، الدولة بتطبع له ما يعادل حوالي 200 مليون دولار في الشهر، هذا الطباعة يطبعوا يمشي يجيبوا القروش من السوق الأسود ومن ما يسمى بالسوق الموازي ويصرف عليها. في مشكلة حقيقية هنا، الدولة هي ذاتها هي أزمت مسألة الدولار، لأن الدولار بقت قليلة جدا وشحيحة والحكومة تضارب فيها وبتاخد فيها وتعمله، فلذلك بفتكر إنه الزيادات دي فيها ظروف موضوعية، إنها في شح بتاع الدولار في البلد، الحكومة محتاجة لفلوس، محتاجة إنها تجيب الوقود، محتاجة إنها تجيب الغذاء، ما عندها موارد. الحاجة الوحيد إنه عندها معجزة، عندهم معجزة حوالي 1.6 مليار دولار عجز في الموازنة، يعني التقديرات بتاعتهم إنه الحكومة بيقدر يجيب لها دخلة ما يعادل 12.6 مليار برضو ما كانت حقيقية، لأنها كانت برضو مبنية على وهم إنه يكون في حل ريعي، يعني بسمع حلول ترقيعية وحلول ريعية، إنه كانوا يتوقعوا إنه المجتمع الدولي تجي منها مساعدات وهبات، وكلها طلعت إنها افتراضات ما موضوعية. فلذلك بفتكر إنه الإجراءات الأخيرة اللي تبعد إجراءات تعسفية للاقتصاد ما بيحل المشكلة، بل بيأزم المسألة. ممكن نصل مرحلة بتاع شح، واللي عنده دولاره يحتفظ بدولاره، والناس هتبحث للدولار بالسعر العالي، وبتحاول إنه تتخطى هذه العواقب العقاب الجزائيات الحكومة خدتها. والسودان دولة هشة، الدولة ما بتقدر، محاكم بتاع دعم السريع، وخطينا رئيس اللجنة حمدتي وبتاع لجنة الطوارئ، بتفكر انها كلها حلول ترقيعية ما بتحل المشكلة الحقيقية، لانه في مشكلة بتاع ندرة، في مشكلة بتاع عدم انتاج، في مشكلة بتاع ان الحكومة ما عندها رؤية استراتيجية انها يخرج من الازمة الاقتصادية، غير انها مهتمة بالخارج، انه الخارج لابد يعينها. لكن بفكر انه السودان لابد يغيروا اولوياتهم ويكثروا من يعني يكون الاقتصاد هي الاولوية اكثر من الصراع السياسي الموجود بين النخب. انا بفتكر ان القرارات دي ما حيكون عندها اي فعاليه، هي قرارات تعسفيه، قرارات اكثر انها تحسس الراي العام انه الحكومه عامله حاجه او في انها بتعمل في شيء، لكن بفتكر انه في الواقع ما القرارات العسكريه والقرارات حاسمه ومحاكم طوارئ بيرجينا بيذكرنا الايام بتاعت نميري، وذكرنا ايام بتاعت الانقاذ الاولى. فلذلك بفتكر انه ما حتكون الاثر بتاع الاقتصاد حيكون اثر سيء، اثر مردوده حيكون سيء. انت عاوز حلول بهدوء شديد جدا، وتدع تدابير غير هذه التدابير العسكريه التعسفيه. بالنسبه للحلول، انا بفتكر انه اول حاجه الطاقم الاقتصادي الموجوده المفروض كلها تزح. انت لا عندك وزير ماليه حقيقه، وزير ماليه انت ما عندك طاقم اقتصادي قوي، ما في دراسات قويه قدمت انها عشان او حلول واقعيه لحل هذه المشكله. تضع لك لجنه بقياده حمدتي يكون رئيس اللجنه الاقتصاديه، افتكر انها ذاته هي اساءه للاقتصاد، واساءه للاقتصاديين، واساءه للناس اللي حملت اللواء بتاعت الاقتصاد وعندهم الكفاءات ويرأسوا حمدتي عشان دارين يفتش لهم حل ريعي. الحل الريعي انه حمدتي تمشي فتش لنا قروش، جيبها علينا عشان هات لنا قروش عشان نحل المشكلة. بفتكر انه لا يصلح حمدتي انه يكون يرأس اللجنة الاقتصادية، اللجنة الاقتصادية يرأسوا خبراء اقتصاديين، ناس عندهم ناس السوق. بفتكر انه لابد يعني في النهاية الكل هيخسر، حتى الاستثمارات ما في طريقة انك تستثمر في بلد انه التضخم فيها الان، تضخم الان في السودان حوالي يعني حوالي 220% 230%. اذا خطيت الاستثمارات في السودان الان بقول لك بدوك فيها كم بالكثير 16%، فما في زول بيستثمر في هذا البلد. فلذلك بفتكر انه اول حاجة يفكروا فيها انه يوقف اتباع الحكومة للقروش دي، توقف، لان الحكومة بتتبع في القروش وتصرف في مشاريعها، مشاريع كلها مشاريع سياسية بائسة، لابد من إيقافها. وحكاية التضخم ده لابد الناس يطلبوا إنه التضخم ده تنزل. الشيء الثاني بيفتكر إنه يعني قضية السلام مع السلام، الناس يعني لابد إنه يتحركوا في هذا الاتجاه، يكملوا ملفات السلام دي تكفل بسرعة، ويكون في توافق وطني. الآن الأقصاء المضاد الماشي في السودان ده ما مرحب بها خالص، ويوقف هذه اللجان، مش عارف لجنة إزالة التمكين، مش عارف، هذه كلها إزعاج وقاعد تضرب في الاستقرار الاقتصادي. محتاجين إنه يكون في قانون يفعل، أي زول أفسد يحاكم، أي زول أفسد بالإجراءات القانونية، مش محاكم طوارئ التعسفية اللي الآن ماشية كلها تقف، ويكون في توافق سياسي أكبر. وأكثر شيء إنه يفكروا في مسألة الاقتصاد وما يضخموا الحكومة، لأنه الآن في سلام مع سلام كلها برضو وظائف وغيره. لا يعني افتكر انه مهم انه الناس يراجعوا حكاية التوظيف في وظائف الدولة، لانه الدولة لا تستطيع ان تتحمل مزيد من النفقات. خيارات السيناريوهات المتوقع، السيناريو الان موجود، وحكاية عجزي بتاعت حمدوك هو يعني برضو يعني ما عاوزين نحمله اكثر من طاقته، قدر حاله يعني، وعنده طاقم بيفتكر انه طاقم بائس جدا حوله. الان كلهم يعني مجموعات من المهاجر، ونفس المجموعة يعني عنده مجموعة جات معهم من أديس وحولين حوله، بيفتكر انه حلولهم يعني عايشين في 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 غرفهم المغلقة. الواقع الخارج الواقع سيء جدا، واقع مر. فلذلك هو يحتاج انه يعيد النظر في انه في استمرارية حكومته، وهو ذاته يعيد نفسه، وهو ذاته هل هو قدر هذه التحدي، قدر هذه المسؤولية، ولهذه المسؤولية أفضل انه الشعب السوداني يتفقوا على أشخاص آخرين يحاول انه يجدوا حلول ناجعة وحلول يعني مرضية للناس. لكن محتاج انه يكون في وقفة لكل السودانيين، ويكون في وقفة بتاع مراجعة، لأنه البلد الآن مخاطر كثيرة جدا، وإذا انهارت الاقتصاد سينهار كل شيء، سينهار كل شيء. وبعدين البلد الآن ميليشيات وعمل مسلحة وحركات مسلحة وجيش دعم سريع مسلح، كل بلد مليئة بالسلاح، وما انهيار اقتصادي برضو هيزيد النهب ويزيد العنف في البلد. فلذلك الناس محتاجين انه يعالجوا هذه القضايا السياسية بحدو، ويركزوا على مسألة أولية، مسألة بتاعت الانتاج. احنا ننتج كيف؟ اذا عاوزين ننتج واذا عاوزين نستثمر محتاجين انه نوقف معدلات التضخم الموجود في البلد. التضخم 200 وماشي 220% واكثر، لا احد يستثمر في ذلك البلد. فلذلك ده يتطلب انه انت تخفض الانفاق العسكري، مهم جدا انه الدعم السريع، الجيش يقلص الصرف بتاعتهم عشان ما يكون في صرف متزايد، وحكومة تحاول انه بقدر المستطاع انها تركز على السلع الاساسية وتترك السلع الكمالية التي تاتي الى السودان. والتنفيذيين ذاته يعيشوا حياة بتاع تقشف، الدولة كلها تعيش تقشف، يعني يوقف هذا الـ أي صرف غير أساسي توقف، التعيينات التي تتم توقف هذه التعيينات عشان يكون الجهاز الحكومي ما يترهل، ويسعوا إنه نعيد إنه إعادة هذه المشاريع الإنتاجية التي توقفت. الآن في مياه متوفرة، لكن لأننا ما بنقدر إنها نديرها بالطريقة الصحيحة، الآن بقت لنا أزمة وبقت مشكلة. لكن بفتكر إنه يعني العام دي العام الزراعي بكون مبشر، الناس يركزوا على المشاريع الزراعية، يركزوا على مسألة الصادر، ويحاولوا بقدر الإمكان مسألة الصادر دي الدولة تكون عندها لها تأثير، عشان العملات تمشي وتجي راجع. الآن الشركات وهمية بتصدر وما بتجيب القروش، شركة بتصدر تطلعوا يلغوا الشركة ويعملوا شركة آخر. فلذلك الحكومة محتاجة إنها في بعض السلع، خاصة السلع بتاعت الذهب السمق العربي، تعاد عليها الترتيب، إنها الحكومة تتولى يعني تتولى تصديرها. وفكرة بتاعت المحفظة بتاعت السلع الاستراتيجية يعني تمويلها لابد إنه يشجع في اتجاه إنه الحكومة تدخل في مسألة التصدير ده، وما تتركه للشركات الخاصة، لأنه الشركات الخاصة بالشح الموجود الفلوس كلها تحولت. الآن الثروة تحولت من السودان إلى الخارج، مشت كلها إلى الخارج عبر هذه الشركات الخاصة. فلذلك يجب إيقافه، لا وإيقاف مسألة الشركات الخاصة تتولى مسألة التصدير، السلع خاصة السلع الاستراتيجية المهمة للبلد. إحنا الآن الصمغ العربي محتاج إنه الحكومة تضع إيده عليها، الذهب الحكومة محتاج إنها يعني عندها شركاتها هي بتصدر ويعني وتنتج، مش تنتظر إنه ناس ينتجوا ويقلع منهم، هي ذاته تنتج وتصدر. بفتكر إنه واحد من الإجراءات المهمة، فمسألة يطور مسألة المحفظة بتاعت السلع الاستراتيجية تطور بطريقة تكون عندها تأثير على مسألة الصادر، مش الوارد فقط، الصادر يعني. لكن بفتكر انه تحديات عظيمة، بحتاج انه الشعب السوداني يتوافق ويتركوا المشدات السياسية ويركزوا على مسألة حياة الناس ومعاش الناس.
في ختام هذه الحلقة من برنامج حديث اليوم بنشكر كل من البروفيسور حسن بشير مدير جامعة البحر الأحمر والخبير الاقتصادي المعروف، وبنشكر أيضا البروفيسور حامد التجاني الأستاذ في الجامعة الأمريكية بالقاهرة، وبنشكر المستمعين الكرام على حسن المتابعة والاستماع، وبنقول لكم إلى اللقاء.
راديو دبنجا يقدم حنبنيه حنبنيه، برنامج يفتح نافذة على أنشطة لجان المقاومة والمساهمات التي تعمل على إنزال قيم ومعاني الثورة والتكافل والعمل الجماعي إلى أرض الواقع. يأتيكم من راديو دبنجا. حنبنيه، حرية، سلام، وعدالة.
أهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجا الأعزاء في حلقة جديدة من برنامج حنبنيه، ومعنا خلال اللقاء السيد أشرف أزرق نايل، عضو مبادرة معا من أجل الدلنج، ليطلعنا على أنشطة المبادرة. أهلا ومرحبا بك في راديو دبنجا.
مع من أجل الدلنج دي اللي هي المبادرة دي كوناها اللي هي في الفترة الفاتت، كل المبادرات دي كانت شغالة في شغل ثانية اللي هي توعية في الأحياء، وبالنسبة للتوعية في المدارس، وبالنسبة للتعايش السلمي وكده، لكن كانت هي مفاعلة كويسة في حدود الأحياء. الفترة الفاتت اللي هي ما جايها كورونا، الناس دي كلها كانت بتجتمع على أساس إنه نحن لازم نطلع المنطقة والدلنج لبر الأمان، إنه لازم نحن نكون جسم كبير نسميه اللي هو معمل من أجل الدلنج. يعني حتى المبادرات الحسة حاليا شغالة، وحتى الشباب الحسة مكورين معمل من أجل الدلنج، هم ذاتهم شباب في شارع المجنونة، في مجموعة الأصدقاء، في شارع الحوادث، في كراس وقلم، دي كلها شارع المبادرات. وجينا كمان بإنه نكون جسم واحد اللي هو نسميه معمل من أجل الدلنج. الفترة الفاتت اللي هي موضوع كورونا خلاني إنه نجتمع نكون جسم واحد على أساس إنه نطلع المنطقة لبر الأمان. ده هو كان الحدث يعني من تفصيل ما عمل إلى الدرنج التعليق. قلنا لازم نجتمع كلنا لأنه هيكونوا باسم واحد ومنصة واحدة على أساس أن الناس كلها تجتمع في أي شغل عايزين يشتغلوا في خدمة المجتمع.
يعني في الإطار العام لما يعني تحددوا برنامج معين بتجوا كلكم بتشتغلوا نفس البرنامج، ولا أي مبادرة يعني بيلتزم بالتخصص بتاعه وقنبوه في إطار الشغل العام؟
لا 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 لا، مثلا لو عندنا مثلا يعني توعية مجتمعية بالنسبة لكوفيد 19 مثلا في حي من الأحياء، ولا على مستوى مدينة الدلنج، كل الناس اللي بيقوم بتطرح الموضوع في المنصة والناس بتناقش فيه اللي هو نغاش يوصلوا لحاجة انه مثلا التوعية مثلا تكون في وسط المدينة، التوعية تكون في الأحياء الطرفية وكده، يعني الناس بتجمع بطلب رؤية واضحة.
قدرتوا عملت شنو يعني من الانجازات او من الحاجات اللي قدرتوا غطيتوه في الفترات الفاتة؟ يعني مثلا
والله يعني احنا في جائحة كورونا بالتحديد يعني كان عندنا اشكالية اللي هو مع الجهات الصحية في مدينة الدلنج، كان هو في مشكلة كبيرة وفي قصور اللي هي من اللجنة الأمنية واللجنة الصحية، يعني اللجنة هي كانت هي متعاونة لكن كان في قصور اللي هي من الجهة الأمنية في تنفيذ القرارات. بداية كان واجهتنا مشاكل كثيرة جدا جدا اللي هي في مسألة إنه لازم يكون في حصر بالنسبة للمواطنين، لأنه في ذلك الفترة كانت فترة كورونا كان تزداد شوية يعني والحالات دي كثر. فأول اجتماع وقعدنا وقررنا وجبنا اللي هو المدير التنفيذي وغايد المنطقة، وقعدنا معه في حوار مطول كويس وطلعنا حاجات كويسة جدا جدا إنه لازم يقفل الشارع. فقفلنا الشارع، وكنا نحن ذاتنا من معمل أجل الدلنج كنا نحن شغالين معهم مع المكون المدني والمكون العسكري، كنا شغالين قفلنا الحدود برا كويس، يعني حتى العربات اللي كانت تيجي من المبيض ومن الخرطوم يعني كنا قاعدين معهم هناك، وبنعقب السيارات الجاية من الخرطوم، بنعقب السيارات الجاية من المبيض، حتى الأفراد الجايين ذاتهم بنعمل لهم حصر، حصرناهم كلهم. يعني أي زول دخل في الفترة دي بالتحديد خلال اللي هو ال 15 يوم الأول حاولوا حصر، عارفين منه مثلا ساكن وين والجهة جايبة من وين وحالته الصحية ذاتها كيف، من طابة يعني طابة دورية كويس. دي الفترة. أما على مستوى المدينة داخل يعني اشتغلنا طوية بالنسبة للأسواق، واشتغلنا طوية بالنسبة لبيع الشاي، واشتغلنا طوية بالنسبة للأندية المشاهدة، واشتغلنا طوية برضو بالنسبة عندنا كان ستاف جزء منه كان شغال على المستشفيات، يعني حتى الأسواق هنا كان مثلا شغالين سوية وبنعاقم يعني بنعاقم الأسواق دورية، نعمل نظافة دورية في السوق. يعني الشغل كان هو شغل كبير جدا جدا اشتغلوا ناس معنا.
وجدتوا مساندة من قبل المجتمع؟
يعني احنا المجتمع في الدلن مساندنا في كل الحاجات، يعني حتى المجتمع في الدلن كان يعني بيحترم الإجراءات الصحية وبيحترم حالة الطوارئ الصحية في البلاد. يعني الليلة جماعة ما دارين مثلا ناس في السوق من الساعة 6 دول ردي بيكون حيكون ما في زول، لأنه أصلا الشغل كنا قايمين دوان احنا ما كانوا قايمين دوان، هم بس هم وعلا يجيبوا لنا بس بدون عرباتهم، وعن احنا بدورنا عن احنا بنطلع طيب الميكروفون يا جماعة. هم دانا بيحترمونا كثير جدا جدا لأنه عن احنا بنخاف على تحطم، يعني في تجاوب بين أبناء.
السلطات الرسمية ساعدتكم مثلا؟ قدرت وفرت لكم بعض المعينات اللي بتساعدكم؟
يعني احنا بدورنا يعني هو غالبية الحاجات يعني الخدمات الصحية ليه بدور كبير جدا جدا، مع انه هو ما عندنا امكانية كافية، لكن برضه هي قدرت توصل لنا جزء من الاحتياجات الصحية. لكن احنا بدورنا ذات كمبادرات اننا جهات اخرى كانت بتدعم فينا، سواء كان من المنظمات سواء كان من يعني دعم خارجي كويس من افراد على مستوى العاصمة ولا مستوى العالم، كان عندنا ناس برضو انا مساعد ساندونا في الحاجة دي ورسلوا لنا دعم، ما قصروا الاخوة في بريطانيا والاخوة في الخرطوم، يعني ما قصروا في الحتة دي بالتحديد. يعني اخر فترة يعني اننا ابناء النوبة ابناء الدلين بالتحديد في بريطانيا رسلوا لنا كمية كفاية جدا جدا من الادوية والمعظمات والترومبات واجهزة التنفس وكمامات، هو رسلوا لنا من هناك. يعني
طيب حاليا عندكم اي برنامج هسي شغالين فيه؟
ايوه الان نحن يعني كشارع الحوادث بالتحديد ومع من اجل الدم بالتحديد اننا شغل حيبدا الاسبوع الجاي اللي هو في نظافه المستشفى عموما ونظافه السوق.
نعم. وعندكم مثلا رؤيه مستقبليه مثلا على المدى البعيد انكم ممكن تاسسوا منظمه تأوي المنصة بتاعتكم دي مثلا على أساس إنه مثلا تكون أكثر فعالية؟
والله يعني الفترة الجاية نحن يعني عندنا فكرة إنه مثلا يعني الحاجة ذاتها كويس نخليها يعني بصورة أوسع كمنظمة أو جمعية في جزء منا من المبادرات، وحاسه هم في جماعة من الدرب من أجل الدنيا اللي هو زي شارع الحوادث، وهي كان شارع الحوادث بس لكنها تعممت فبقت هي يعني جمعية شارع الحوادث الخيرية جزء منه، وانا من ضمن الناس الجاي من شارع الحوادث اللي هو انضمينا مثلا وكوننا جسم اللي هو سميناه مع من الدلم. يعني حتى المبادره الوحيده اللي حتى حاليا عممت كويس من شارع الحوادث جمعيه شارع الحوادث، اما اللي هو كراس وقلم وهم عندهم الفكره انه مثلا، لكن طبعا الامكانيات ضعيفه جدا جدا وزي ما انت عارف الحال، يعني الحاجات كلها بتبدي والناس كلهم يجوا بيكونوا طموحات انه الحاجه تتوسع والحاجه تكبر على اساس انه يقدر يقدم حاجه للمجتمع بصورة أوضح، لكن بس الإمكانيات هي بسيطة بالنسبة لنا.
اللي هو كراس وقلم ده بيشتغل في مجال التعليم؟
ما أنا داري أوريك اللي هي المبادرات في شغلهم بالتعديل. أول حاجة عندنا شارع الحوادث، شارع الحوادث هو يعني شغله دائما في المستشفى بالتعديل، وفي المستشفى ذاته الناس المستهدفين في المستشفى هم الأطفال الصغار، دول هم الناس المستهدفين اللي هم من ضمن مبادرة شارع الحوادث، كويس؟ ثاني شارع الحوادث عندنا شغل اجتماعي بيقدموه اللي هي للأسر الناس التعبانين شوية. الأرامل والأسر يعني أزواجهم في زمن الحريق وهم خشوا الجبال وإذا ما فيشينوا منهم مثلا دول وأولا في الوقت بالتحديد، يعني بيشوا لهم برضو مساندة، يعني واحدة مثلا لو عندها يعني بالداري يقدروا مثلا هي قاعدة ناس في بيت وما عندها إمكانيين وتعمل أوضة وكذا، يعني بنرفع الحالات دي. وفي جزء من يعني الخيرين بيساندونا يعني بيدعمونا في الحاجة مثلا اللي لا مثلا قطية اللي لا مثلا أوضة قوة وبرندة كده حاجة حلوة شوية، وممكن نجيب لها مثلا كارو حاجة مثلا تتقد منه لأولادها صغار، يعني بنعمل لها دراسة الحالة أول حاجة للشغل ديرنا الشارع الحوادث اللي بيشتغلوا والناس اللي يعني محتاجين الحاجات دي بالتعليم. أما كراس وقلم دير هم بيشتغلوا على دائرة التعليم، يعني مثلا إذا يكون مثلا في فترة امتحانات بالتحديد إنهم جزء من الشباب حيمشوا يمشوا توعية ويقوموا معاهم الدراسات المراجعات الطلبة يوزعوا الطلب كله على المدارس. دي الناس كراسوا هنا الشغل الصالح هم الصالح المدارس بالتحديد. اما الناس اللي مليون دي لانه بيشتغل شغل يعني اما الطوعي، انا مثلا لو في رقميات في الاحياء مثلا في المدينه مثلا في حاجات مثلا المطاريه كبيره محتاجين نفرزوا كتاد من المويه، محتاجين مثلا نقدموا مثلا يعني في حالات جات المستشفى وما عندهم امكانيه مثلا يقول هو قادر يتعالج ما قادر يشتري دواء بدورا بعمل شيري، دي طبعا ما عندهم منصه رئيسيه كده لكن بيعملوا شيرنج بيناتهم كده يضربوا لهم كثيره في المستشفيات، يضربوا لهم مثلا حالات الجهاز صعبه شويه زول مني مثلا يضربوا لهم يقول لهم والله انا شارع حوادث جانا زول شارع المنيونه جانا زول كده 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 ما عنده حق الدواء مثلا بشدته كده، هم بيناتهم في السوق مضاع مدينين في السوق كلهم تجار يعني حلاقين ومبدأ الرشاد وهنا عاملين المبادرة دي هم ما التجار الكبار هو حلاقين انهم تجارين صغيرة وبتاع تجار مين بطلع من غوزيهم يعني اللي عنده 20 30 40 يشوف الريشه المكان ويشوف يشتروا الحاجه ويزوروا الزول يعني مثلا الزلط ده في حكايه الخسره كده بيقوم بيجوا دور تراب برد من شارع كده مثلا في تعقيد في محل محتاجين انه مثلا يشعروا المستشفى محتاجين انه مثلا اليوم الجامعه ترتفح الطلبه جايين دارين يمشوا مثلا ينظفوا الداخليات دارين مثلا ده شغل برضه هو اللي هو شارع المنيونه وشارع مجموعه الزراعه بيشتغلوا هم في الشغل بتاعي.
نعم في تحديات قاعد تواجه اللي هو شغلكم بمختلف اللي هو التفاصيل او الافرع الجوا دي في مشاكل بتواجهكم مثلا بتحد من قدرتكم خلاف المشاكل الماليه؟
والله الان كده هو ما في مشاكل كده يعني وتواجهنا يعني حتى هم الان يعني المكون على مستوى المحليه يعني هم ما عندهم الدعم المالي اللي ممكن يقدموا لنا لكن طبعا بيقدموا لنا يعني دعم مثل حاجه يعني مثلا محتاجين لسيارة انه مثلا دارين نمشي اننا ناس عشان نروح لهم كده وكده مين الحاجات دي تضرب وفرها لكن دعم مالي كده ما في دعم مالي كان
يعني اذا في رساله يا ناس الدلن او لعموم الشباب على مستوى السودان بخصوص هذه المبادرات بتقول لهم شنو؟
والله انا الحاجه اللي انا اقدمها يعني على مستوى الدلن انه يعني اتمنى انه مثلا كل الشباب في مدينه الدلن سواء كان الموجودين على مستوى المبادرات او سواء كان الموجودين في مدينه الدلن بالتحديد انه يتضامنوا في عمل الخير لانه دي الحاجه الوحيده اللي هي بتساندنا على هنا يعني احنا ما راجعين من الدولة حاجة لكن احنا نتمنى ان كل الشباب يكونوا واقفين معنا في الحتة دي بالتحديد لانه الاهل والابعاد والامهات المتدربين محتاجين لنا احنا كشباب. الحاجة الثانية ان احنا المستوى الحكومي انه نتمنى انه من الحكومة يعني يساندونا في مشاريعنا وفي الخدمات اللي بنقدمها.
شكرا لك اشرف ازرق نايل عضو مبادرة معا من اجل الدلن حول انشطة المبادرة. شكرا جزيلا لك وللسادة المستمعين والى اللقاء.
Radio Dabanga, Radio Dabanga, Radio Dabanga, Radio Dabanga.
أعزائي المستمعين شكرا لاستماعكم لراديو دبنجا ونلاقيكم بكرة دمتم بألف خير وإلى اللقاء.